بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، هذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس في شرح كتاب التوحيد، التمهيد لقواعد التوحيد، لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتوريدي. وهو رجل من رجالات القرن السادس والسابع، نهاية القرن السادس والسابع، ونقول من رجالات القرن السادس، خامس والسادس. وبلغنا إلى قوله: فصل في الأسباب التي يقع بها العلم بالحقائق. هناك أسباب يقع بها العلم بالحقائق. ثم، وسنة الأسباب سنة كونية، سنة الإنسان إذا أخذ بالأسباب فإن هذه الأسباب تعطي نتائجها. يعني إنسان ذاكر وتعلم وفهم، فلا شك أنه يعني يتعلم، أخذ بأسباب العلم فيتعلم، أخذ بأسباب الزرع أنه يزرع ويبذر ويروي ويهتم ويزيل الحشائش الضارة، فلا بد أن يحصد. سنة من سنن الله عز وجل الكونية. والأسباب لا تثمر بذاتها، إنما تثمر بجعل الله عز وجل لها تثمر. الله عز وجل هو الذي يجعلها تثمر. ولو لم يرد، يعني حتى لو الإنسان أخذ بالأسباب ولم يرد الله عز وجل لهذه الأسباب أن تؤتي ثمرها وأن تخرج نتائجها، لم تخرج. قال: فصل في الأسباب التي يقع بها العلم بالحقائق. قال: ثم الأسباب التي يقع بها العلم للمخلوقين بالحقائق ثلاثة. يبقى الأسباب التي يقع بها العلم، كيف يحصل الإنسان العلم؟ ما هو السبب الذي يثمر علما في عقلك ونفسك وذاتك؟ أول سبب الحواس: السمع، ينظر، يقرأ، يسمع، يدخل ذلك على القلب. الحواس السليمة، حاسة سليمة تعطيك علم سليم. لكن الحاسة لو فيها خلل، لو عقله فيه خلل، في النظر، في خلل في السمع، لا يسمع جيدا، لا يرى جيدا، لا يفهم جيدا، فهذا يسبب في خلل. قال: والعقول المستقيمة، فطرة العقل نفسه يكون عقل مستقيم. قال: وأن يدخل على هذه الآلات أخبار صادقة. لكن لو أخبار كذبة خلاص لا فائدة من هذا. كجسم صحيح تدخل عليه مواد فاسدة، سم. والجسم صحيح لو دخلت عليه مواد صحيحة يثمر صحة وعافية ونمو وما إلى ذلك. إذا دخلت عليه مواد فاسدة لا فائدة منها. قال: ثم الأسباب التي يقع بها العلم للمخلوقين بالحقائق ثلاثة: الحواس السليمة، والعقول المستقيمة، والأخبار. يبقى ثلاث حاجات، والأخبار الصادرة عن الصفر. أما الحواس السليمة فلا شك في كونها طريقا. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كده ما فيش علم خالص. كيف حصل العلم؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. يبقى هذه أدوات العلم التي يحصل بها الإنسان علم. قال: وأما الحواس السليمة فلا شك في كونها طريقا لوقوع العلم به. يبقى هي وسيلة من وسائل تحصيل العلم، لأن وقوع العلم بحاسة السمع بالمسموعات، وبحاسة الشم بالمشمومات، وبحاسة البصر بالمبصرات، وبحاسة الذوق بالمذوقات، وبحاسة اللمس بالملموسات ضروري لا وجه لإنكار. لا يمكن أن تدرك هذه الأشياء إلا بحواس سليم. قال: أما العقل فكذلك، لأن العلم بكون الشيء أعظم من جزئه، يعني هذا القلم أعظم وأكبر من هذه المقدمة للقلم، هذه مقدمة للقلم، لكن القلم كله على بعضه أكبر من الجزء، بل كل أكبر من جزء أو الشيء أعظم من جزئه، من غير سابقة حس ولا خبر. ليس يقع إلا بالعقل. وهناك أشياء قوانين عقلية مسلمة، يعني تقول محمد أكبر من محمود، ومحمود أكبر من علي، إذن علي أكبر من محمد. فقوانين عقلية ثابتة، يقول في بدهيات اللي هي القوانين المركوزة في أصل الفطرة. الفطرة تعرف إن 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 جزء هذا أو هذا القلم كله أكبر من جزء، شيء معروف. بعض القوانين التي يعني لا يحتاج نسموها العلم الضروري، في أشياء علم ضروري موجود في نفس الإنسان مفطور عليه، ثم يبنى عليها بعد ذلك المكتسبات، التجربة. قال: وأما العقل فكذلك، لأن العلم بكون الشيء أعظم من جزئه، من غير سابقة حس ولا خبر، ليس يقع إلا بالعقل. ولأن الاستدلال العقلي بعد استجماع شرائط النظر مما يوصله إلى العلم، وما يتوصل به إلى الشيء فهو طريقه. والغلط الذي يقع في الاستدلال إنما يقع لفوات شيء من شرائط الاستدلال، لم يستوفي شروط الاستدلال، أو لجهله في بعض المقدمات، فساد مقدمة فإنتج عنها فساد نتيجة، لأن قضايا العقل لا يمكن أن تكون متناقضة. وهذا الذي بنى عليه ابن تيمية كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبيقول إن الأدلة الصحيحة لا تتعارض، يعني الكتاب لا تجد آية في كتاب الله تعارض آية من كتاب الله، ولا آية من كتاب الله تعارض حديثا صحيحا من سنة رسول الله، ولا حديثا يعارض حديثا، ولا حديثا يعارض آية، ولا آية تعارض حديثا، ولا آية وحديث يعارض إجماعا، ولا إجماع يعارض قياس صحيح، وهذا كله لا يتعارض مع قوانين العقل، مستحيل مستحيل ما أنزله الله في كتابه يتوافق مع قوانين العقل، أي شيء في القرآن يتوافق مع العقل. ولذلك يعني تقسيمات المتكلمين للأدلة إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية هذا فيه بعض الخلل، لأن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة تحمل في ذاتها أدلة عقلية. فالله عز وجل حين يستدل على أن الله إله، على أن الله تبارك وتعالى إله واحد، يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إحنا نستدل بهذا، يعني ملك مع ملك، هذا الملك يريد أن ينفذ هذا القانون، فيأتي هذا الملك كله لا أنا أريد أن أنفذ القانون الآخر، فيتصادمان ويتصارعان، فإذا تصارع لابد أن يغلب أحدهما، وكما يقول العوام رئيسين في مركب تغرق، مستحيل لا مستحيل يضار. هي إله يقول أريد أن أخرج الشمس من المشرق، الإله التاني يقول لا أنا مش عاجبني الموضوع ده، نخرج الشمس من المغرب، فيتصارعان، فإذا تصارع لابد أن يغلب القادر فيهما اللي هو يستحق الألوهية بالفعل. لو كان فيهما آلهة، فدي أدلة العقل البدهية، لو كان فيهما آلهة، فأدلة العقل لا يمكن أن تكون متناقضة، ولا يمكن أن تتعارض مع أدلة الوحي، مع نصوص الوحي، مستحيل محال، ولا تتعارض مع بدائه الفطرة، كذلك الفطرة تنطق بهذا، فأدلة الحق يعضد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ولا تتكاسل لا يعني لا يكسر بعضها بعضا، لا يحصل، لا تتعارض، لا تتضارب، مستحيل، هذا مستحيل. طيب لو جه واحد قال طب ما احنا اصلا هذه الايه انا ارى انها تعارض هذا، انه كله يا اخي التعارض انما هو في عقلك، لكن اذا كنت من يفهم اللغه وفهمت معاني الكلام ومرى الكلام تعلم ان الايتين لا تتعارضان ابدا، كذلك الحديث، كذلك ادله العقول، مستحيل يحصل تعارض بين هذه الادله الصحيحه. قال واما الخبر الصادق، يبقى هو يتكلم هنا عن الحواس طريق للعلم، والعقل الصحيح طريق للعلم، ويتكلم كذلك عن الخبر. فالخبر إما أنك هتاخد خبر خطأ فتبني عليه نتائج خطأ، يبقى المشكلة في المدخل، يعني من المدخل لو خطأ يبقى النتيجة عليه خطأ، فلابد أن المدخل يكون إيه؟ يكون صحيح الخبر، لابد أن الخبر يكون صادق حتى يبنى عليه علم صحيح. قال وأما الخبر الصادق فهو طريق العلم أيضا، لأن الصدق إخبار عن الشيء على ما هو به، على واقعه حقيقته. يعني ما لا نقول لك ايه الجيش الاسرائيلي هو الجيش الذي لا يقهر، طب 1000 واحد هزموه ودمروه، ودمروا القبه الحديديه، وخط بارليف الذي لا يقهر دمر، واخترق الكترونيه، اذا هذه مدخلات خطا فينتج عنها نتائج خطا. ولذلك نحن ليه بنركز ان العقيده تبقى سليمه؟ لان العقيده طالما كانت سليمه ترتب عليها أعمال صحيحة وسليم، صلاح في الأعمال. إذا كانت العقيدة فاسدة، يعني أنت تقول إن هذا الشخص يضر وينفع، ولا يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى، أو يرزق ليس بيد أحد الرزق، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو اعتقاد. ما الاعتقاد إن كان صحيحا ترتب عليه عمل صحيح، وإن كان فاسدا ترتب عليه عمل فاسد. قال وأما الخبر الصادق فهو طريق العلم أيضا، لأن الصدق إخبار عن الشيء على ما هو عليه، بخلاف الكذب، إخبار عن الشيء على غير ما هو عليه، الكذب كذب غير الصدق. يبقى أنت، ودائما الكذاب من سنة الله عز وجل في الكذاب كثير الكذب، أنه يرى الأشياء على غير ما هي عليه، سنة كونية، جزاء وفاق، دايما يتوهم الأشياء كثرة كذبه وتلبيسه على الناس، فإنه أيضا في بحثه في الحياة يلبس عليه، سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. قال والأخبار عن الشيء، أو الإخبار عن الشيء على ما هو به طريق لوقوع العلم، أنت ستعلم إذا أخبر بالحقيقة ستعلمها، هذا الذي ذكرنا هو مذهب عامة العقلاء. يبقى طريق العلم له 3 أسباب، السبب الأول حواس، السبب الثاني العقل، السبب الثالث الإخبار الصادق أو الخبر الصادق. هنلاقي في بعض الفرق المعروفة السوفسطائية طائفة من الفلاسفة كما تعلمون، غالبا يا إخوة الأشاعرة والماتريدية ماهية عن واحد، طريق واحد، إلا في مسائل ليست بالكثير. يعني تستطيع أن تقول إن المذهبين مذهب الأشعري والمذهب الماتريدي هما مذهب واحد إلا في القليل النادر، المسائل ليست كثيرة جدا، المسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية في غالب ردودهم إنما ردوا على من؟ كان غالب الردود ناتجة عن أقوال المعتزل، فهم بيردوا برد فعل للمعتزل، أقوال وقوانين وتأصيلات المعتزل. طيب أصلا أبو الحسن الأشعري رجل هنا كان في العراق، أبو منصور الماتريدي هناك في بلاد ما وراء النهر، فكيف يعني حصل هذا التوافق في المذهب؟ يعني قد يسأل سائل فيقول والذي ثبت تاريخيا أن أبو منصور الماتريدي لم يلتقى بأبو الحسن الأشعري، يعني أقول لو التقى ببعض فيناقش هذا ذاك وذاك هذا وتحصل نوع من أنواع التوافق ويخرجان بنتائج مشتركة وبميثاق عمل مشترك وخلاص. لكن الذي يبدو والله أعلم أن أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي أخذ عن محمد بن كلاب، أخذ عن محمد، اثنين مصدرهم واحد، أخذ عن محمد ابن كلاب، مع للأشعري طبعا من وجهة نظري من تميز على أبي منصور الماتريدي. طبعا أسباب هذا التميز لها محل آخر سنذكره. قالت: وقالت السوفسطائية ليس شيء من هذه الأشياء سببا لوقوع العلم به، هم يناقشون في الحقائق الثابتة والثوابت. لك لا 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 لا، الحواس بتعطي علم، ولا العقل بيعطي علم، ولا الخبر الصادق بيعطي علم. وشبهتهم أن قضايا الحس والعقل والخبر متناقضة، بيقولوا كده، بيقولوا إن الحس يناقض العقل والخبر يناقض العقل ويناقض الحس وهكذا. أما الحس، هم بيقولوا كده، لا زالوا يعني يريدون شبهتهم، أما الحس فلما مر أن الأحول يرى الشيء شيء، نفس الشبهة القديمة إن الأحول لما يحصل له خلل في بصره بيشوف الشيء شيئين، بس هو الشيء في الحقيقة واحد، لكن الذي جعله يرى الشيء شيئين هو الخلل الموجود في الآلة. وأما العقل فلأن الاستدلال العقلي قد يكون خطأ وقد يكون صواب، احنا هنا بنتكلم عن استدلال العقل الصواب. وأما الخبر فلأن الخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، واحنا بنتكلم على الخبر الصدق لا على الكذب، وقضية كل واحد منهما تناقض قضية الآخر. والانفصال عن شبهتهم في الفصلين الأولين ما مر، وفي الفصل الثالث يقال له: يا جماعة الخير، إن النزاع إنما يقع في خبر الرسل المعصومين عن الكذب وفي الخبر المتواتر، وهو خبر قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وقضاياهما ليست بمتناقض. يعني خبر الرسل تسأله الرسل يا عم معصومين ولا مش معصومين؟ لك معصومين. طب هل ممكن يصدر منهم كذب؟ لا لا يصدر منهم الكذب. طب الخبر المتواتر، المتواتر التواتر معناه أن يروي الخبر جماعة كثيرة يصعب تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب، مستحيل. كمثلا حصل شيء في السماء في وقت معين، مثلا انشق القمر في وقت، فكان هناك رجل في السودان ورجل في مصر ورجل في بريطانيا ورجل في أمريكا الشمالية ورجل في أمريكا الجنوبية، وكلهم نظروا إلى القمر وهو منشق في السماء هنا، وليست هناك طبعا أدوات تواصل ولا تليفونات ولا سوشيال ميديا. في هذه الحالة لو جاء الثلاثة أو الأربعة وقالوا لقد رأينا القمر في الوقت الفلاني في السماء منشقا، هل يتصور أن هؤلاء تواطؤوا على الكذب؟ هذا الخبر المتواتر يدل على الصدق، صدق البحث مش في كلام. وقالت السمنية، طبعا يرد عليهم في الشبهة الأولى بما رد عليهم قبل ذلك في مسألة نسبية الحقائق وما شابه. وقالت السمنية فرقة من الفرق كذلك معروفة، وهم فلاسفة الهند، فلاسفة الهند، لا طريقة لمعرفة الأشياء إلا بالحسيب. أنكروا مسألة العقل وأنكروا مسألة الخبر، الحس بس يعني. وهذه مشكلة كبيرة، لأنه إذا أنت لم تثبت الحقائق والعقائد إلا بالحس فستنكر الغيبيات. ليه؟ لأن لم أرى الله، خلاص الله مش موجود، لم أرى الجنة، لم أرى نعيم الجنة، لم أرى عذاب القبر، هؤلاء ليسوا موجودين خلاص، لأنه قال لك هو الحس فقط الذي يثبت، بخلاف ذلك لا لا يثبت. فقالوا لا طريقة لمعرفة الأشياء إلا بالحس، لأن قضايا العقل والخبر متناقضة. طبعا قضايا العقل والخبر متناقضة كلام فاسد، وقلنا هذا فاسد لأنه لا يمكنه معرفة فساد قول صاحبه بالحس. أنت الآن واحد صاحبك قال قولا لا تدري هو صدق ولا كذب، هل تستطيع أن تتبين صدقه وكذبه بالحس؟ مستحيل، الحواس مستحيل. وقالت البراهمة وهم فلاسفة الهند وحكماؤهم أيضا، لا طريق لمعرفة الأشياء إلا بالحس والعقل. سيبك من الخبر، حس والعقل بس ولا يبين، الخبر لا يبين، لأن قضايا الخبر متناقضة، يعني قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. وقلنا لا تناقض في قضاياه لما مر، لا تناقض في قضايا الأخبار يعني، لأن العلم بالملوك الماضية والبلدان النائية ثابت للناس، يعني كسرى وقيصر والنجاشي كل الناس يثبت. هل رأيناهم؟ هل أمسكناهم؟ هل جلسنا معهم؟ ليس ثمة حس يثبت هذا، لكن علم ذلك بماذا؟ بالأخبار. قال لا تناقض في قضاياه لما مر، ولأن العلم بالملوك الماضية والبلدان النائية ثابت للناس قطعا، ولا طريق لمعرفة ذلك إلا الخبر هو الذي يبين. فده دليل على أن الخبر لابد منه في تحصيل المعرفة، نرد عليهم بكلامه. وقالت طائفة من الناس لا طريق لوقوع العلم بالأشياء إلا الوهم، حسب التوهم إلا الوهم. وقلنا هذا باطل، لأن الوهم من وهم يوهم بكسر الهاء من الماضي وفتحها من المستقبل، أو من وهم يهم بفتح الهاء من الماضي وكسرها من المستقبل، والأول عبارة عن الغلط والثاني عن الذهاب. يقال وهم قلبه إلى كذا أي ذهب، وهم قلبه إلى كذا أي ذهب. والقلب قد يذهب إلى الصواب وقد يذهب إلى الخطأ، القلب قد يذهب إلى الصواب، الوهم لا يمكن معرفة الحقائق به ولا تحصيل العلوم به. وقال بعضهم لا طريق لمعرفة الأشياء إلا بالإلهام، إلهام شيء كده يمر على القلب فنعرف به الأشياء. وقال بعضهم الإلهام من طريق العلم أيضا، وقلنا هذا فاسد، هذا فاسد، الإلهام فاسد، لأن لخصمه أن يقول يعني أنا ألهمت أن هذا صدق أو هذا كذب أو أن هذا كذا أو هذا، لا يمكن. كل هذا فاسد، لأن لخصمه أن يقول إني ألهمت أن الإلهام ليس بطريقة العلم. إيه اللي يخلي طريق الإلهام غير صحيح كما تقولون؟ لأن أنا لو أنت أثبتت طريق الإلهام هو طريق للعلم، أنا هقول لك لا، أنا ألهمت أن طريق الإلهام ليس طريقا للعلم، أن الإلهام ليس طريقا للعلم ليس بطريق العلم. أطريق إلهامي هذا أم ليس بطريق؟ ده طريق إلهامي أهو، وأثبتت به فسد حجتك. فبأي شيء أجاب؟ فقد أبطل مذهبه، ثم قال وبالله العصر. طبعا هذه الردود إذا تمرن عليها الطالب واستطاعها مرة بعد مرة، فإنه يصل إلى درجة عظيمة جدا من الفهم، ودرجة عظيمة جدا من أن مثل هذه العلوم لا تثبت في القلب وتصير للنفس ملكة إلا بهذا، مداورة القول، أنك تخرج شبهة ونرد على شبهة وشبهة ونرد على شبهة حتى يثبت في قلب الحق وأزيف الباطل كله. قال ثم إن ذكرنا في هذا الفصل أسامي لا بد من تفسيره. طيب مين بقى هم السفسطائية؟ عملت السفسطائية والسمانية والفلاسفة والبراهيمة، من هؤلاء؟ هذه فرق من الفرق معروفة. قال فالسفسطائية، هذا المصطلح، قوم متجاهلة، متجاهلة يعني يتبنون الجهل، من صفصط أي تجاهل، سموا بهذا الاسم لتجاهلهم. ده مش حقائق، سفسط بالصفصط في الحقائق كلها، كل حاجة عنده نسبية، ما فيش حقائق، ما فيش حاجة ثابتة، ما فيش ثوابت. السمنية هم عبدة الأوثان، إذ السمن الصنم، سمن بمعنى الصنم. فلاسفة قوم ينسبون إلى الفلسفة، والفلسفة هي العلم بحقائق الأشياء، فلسفة عموما هي العلم بحقائق الأشياء، أو هي مأخوذة من معرفة الحكمة، من معرفة فيلسوفيا، معرفة الحكمة كما عند اليونانيين، كيف يعرف الحكمة. وطبعا الفلاسفة إشكاليتهم الضلال عندهم كبير. لماذا الضلال عندهم كبير؟ لأنهم اعتمدوا على العقل في مسائل التجريب ومسائل الغيبيات، الميتافيزيق، الغيبيات. فلما تعتمد على العقل في الغيبيات انت لا يمكن انك تتصور بعقلك عذاب القبر ونعيم الجنة وعذاب النار، صعب انك تتصوره بالعقل، لابد من وحي يخبرك بهذه المغيبات. البراهمة قوم ينسبون الى براهمن، رئيسهم اسمه براهمن، وقيل انما سموا بذلك لانهم يقرون برسالة ابراهيم عليه السلام. وهذه الأشياء التي حاول أن هو يبينها ويتكلم فيها. طيب المقدمات دي مقدمات جميلة جدا، لأن هيبنى عليها أشياء فيما هو قادم. ولذلك قال: فصل في إثبات حدوث العالم وثبوت الصانع وقدمه، إن العالم حادث والله قديم، يعني ليس بحادث. ويريد أن يستدل على هذا. كثير جدا 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 من قوانين المتكلمين هي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هي قوانين طويلة الذيل، يعني كثيرة المقدمات جدا ثم هي قليلة النيل، خاصة أنها أحيانا تناظر وتجادل وتحاول أن هي تدخل في قضايا بدهيات، قضايا فطرية عايزة تثبتها، هي ثابتة. يعني أنت هتثبت قضية فطرية ثابتة إزاي؟ يعني أنا أرى الآن أمامي أحد، هو موجود، فأنت ليه عايز تعمل له قوانين وتعمل مقدمات وبتاع وتطلع منها بنتيجة أن أحمد موجود؟ طب ما أنا شايفه هو موجود، هو اللي يحتاج كل هذا. هي مسألة فطرية، مسألة مستقرة. قال: فصل في إثبات حدوث العالم وثبوت الصانع وقدمه. قال الأستاذ الجليل اللي هو المؤلف اللامشي رحمه الله، قال: اعلم أن العالم اسم، عالم اسم لما سوى الله من السماوات والأراضين وما فيهما، وكل ذلك محدث بإحداث الله له. يبقى الله عز وجل هو الذي أحدثه، والمحدث لا يمكن أن يكون محدثا، يعني المحدث القديم الذي أحدث العالم، لأن إذا قلنا أنه محدث وأنه مخلوق فإن هذا يؤدي بنا إلى التسلسل، وهو باطل ممنوع. ثم هو قسمان عند عامة المتكلمين اللي هو العالم، يعني أعراض وأعياد، جوهر، هذا جوهر، اللون عرض شيء مش ممسوك، ظلها عرض، الحركة عرض ليست جوهرا، ليست شيء ممسوك، يبقى أعراض وأعيان. والأعيان قسمان، هذا العين قسم حاجة اسمها جوهر اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ في الداخل اللي بني عليه هذا كله، وجسم، هذا كله جوهر وجسم، جواهر وأجسام. فأما تفسير العرض فهو في اللغة كالصوت كده، الصوت عرض مش شيء ممسوك، اللون عرض مش شيء ممسوك، بعض الأشياء الروائح عرض مش شيء ممسوك، بيتغير. قال: أما العرض فهو في اللغة اسم لما لا دوام له ولا يطول مكثه، لا يمكث فترة مستمرة، لكن ده موجود، جوهر موجود. ولهذا قيل في حده: إن العرض ما يستحيل بقاؤه. يبقى احنا نحفظ يا جماعة الخير الشباب الطيب الذي خاض معنا غمار هذه الرحلة الطويلة جدا في أبواب المعتقد، أظن احنا الآن يعني شرحنا ما يقرب ربما 30 أو 40 كتاب من كتب المعتقد، لا أذكر، بخلاف المقدمة الطويلة جدا لفاقت 70 ساعة في أبواب المعتقد، في مقدمات أبواب المعتقد. فنبدأ بقى نحفظ المصطلحات دي ونفهم معناها، نتصورها، لأن كثير كذلك من المصطلحات التي يأتي بها المتكلمون قد يصعب، مش هقول لا تتصور، قد يصعب تصورها إلا في فرد أو فردين أو ثلاث، يصعب أنها تتصور، أن تفهمها، تمسكها، هي صعوبته في المسك. إيه اللي يخلي علم الفقه علم سهل بخلاف علم الكلام وعلم المعتقد وعلم المنطق؟ لأن علم الفقه علم متداول، أنا بصلي فبرفع إيدي وبصلي وبغسل، علم موجود ممسوك، أنت بتمارسه، عارفه، بتعرفه، بتعرف يعني شغال عليه، بخلاف إيه؟ بخلاف بعض الأشياء التي لا يمكن أنك تمسكها بيدك فيصعب عليك، اللي هي الأشياء المجردة التجريدية. علم الفقه مواريث، أنا بقسم، ده بياخد كذا وده بياخد كذا، المعاملات، البيع والشراء وترك البيع والشراء وترك الشركات والوكالة ومش، فأنت عارف الدنيا شكلها إيه، حاجة معروفة أنت بتشوفها أمام عيني. قال: ولهذا قيل في حده، حد يعني تعريفه، تعريف العرض: إن العرض ما يستحل بقاؤه. يبقى أنت قاعد بتذاكر كده تكرر ده 10 مرات: إن العرض ما يستحل بقاؤه، إن العرض ما يستحل بقاؤه، إن العرض ما يستحل بقاؤه. طبعا مش 10، أنت مفترض في التعريفات والحدود والتقسيمات والفروق وهذه الأشياء تكرر إلى أن تستقر في نفسك استقرارا عظيما ولا تتعجل، فإن من طلب العلم جملة ضاع منه جملة، واحدة واحدة، احنا عندناش مشكلة خالص. قال: إن العرض ما يستحل بقاؤه. وقيل: العرض ما يعرض الجوهر ولا يقوم بذاته، ده قائم بذاته لكن ظله لا يقوم بذاته، ولا يقوم ولا يكون موجودا إلا بوجود الجوهر هذا، ولا يقوم بذاته، وهذا أصح. وفي الحد الأول نوع ضعف، لأن من الناس من يقول ببقاء الأعراض فلا يعرف به المحدود. الحد أو التعريف لابد أن يكون جامع مانع، يعني يمنع شيء من التعريف يخرج خارج التعريف، ويمنع شيء من خارج التعريف يدخل إلى التعريف، يكون جامع مانع. قال: وفي عرف أهل الكلام هو اسم للصفات الثابتة، للمحدثات كالأكوان والألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والحياة والموت والقدرة والعجز ونحو هذا، كلها تسمى أعراض. والمعني بالألوان السواد والبيض والحمرة والصفرة، والمعني بالأكوان الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والقرب والبعد. قال: أما الجوهر، هيبدأ بقى يعرف الجوهر والجسم ويتكلم فيهم ويطيل الكلام فيهما، لكن أنا سأرجئ ذهاتا إن شاء الله تبارك وتعالى للقاء القادم. أكتفي بهذا القول يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.